أما بعد فيسرنا الليلة أن نستضيف فضيلة الشيخ منصور بن ناصر الخالدي وفقه الله تعالى، ومحاضرته بعنوان وقفات مع سيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فعنوان المحاضرة كما هو معلن وقفات مع سيرة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وحقيقة يا إخواني، لو أردنا أن نتكلم عن سيرته لما استطعنا أن نلم بسيرة هذا الصحابي بعشر جلسات، ولكن نتدارس ونتذاكر شيئا من سيرة الصحابة، وما أدراكم من هؤلاء الصحابة. إذا ذكر هؤلاء الرجال لابد علينا أن نرفع رؤوسنا، إذا ذكر هؤلاء الأبطال هنا يأتي الفخر. أولئك آبائي فجئني بمثلهم، إذا جمعتنا يا جرير المجامع. هذه والله حقيقة الفخر بذلك التاريخ، بهؤلاء الرجال الذين قام على أيديهم الدين، الذين صدقوا النبي صلى الله عليه وسلم وآزروه في ساعة العسرة. هؤلاء الصحابة الذين رضي الله تعالى عنهم، هؤلاء الصحابة العدول. وإذا ذكرنا الصحابة رأينا في مقدمتهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه. ما حاز الفضائل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما حازها هذا الرجل. النبي صلى الله عليه وسلم يعترف بفضل هذا الرجل قبيل موته، سيأتينا ذكر بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل هذا الرجل. نحن في زمن وفي وقت الكبار والصغار، الذكور والإناث، توسعوا واهتموا بسير سفهاء المشاهير. قد نسأل أهل بيتنا، أقاربنا، عن أسماء العشرة المبشرين بالجنة، تجد تردد. وقد يطرح سؤال أو يأتي ذكر بعض المشاهير، تجد أن كثيرا منهم يعرفون مولدهم، يعرفون حياتهم، يعرفون أقاربهم، يعرفون خصوصياتهم. وهذا والله هو ذل المسلمين. إذا كان اهتمام المسلمين بهذه التوافه، وإذا سألناهم عن أمر الدين وعن سيرة النبي الأمين وعن شيء من سيرة صحابة هذا النبي صلى الله عليه وسلم، تجد السكوت، يستعين بمواقع النت. العشرة المبشرين ضغط، ولذلك الهموم والاهتمامات لابد أن تكون في دين الله عز وجل، وألا ننجرف في هذه الدنيا التي أخذت الكثير. هذه مقدمة يعني استطردت فيها ولم أقصدها حقيقة، ولكن في بداية كلامنا عن هذا الصحابي الجليل الذي والله تدمع العين ويرق القلب عندما نقف مع مواقفه العظيمة التي كانت في بداية الإسلام وكذلك في ممات النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، الوقفة الأولى، ولا أعدد الوقفات، سنأتي على هذه الوقفات من غير عد لها. الوقفة الأولى مع اسمه رضي الله تعالى عنه، كثير لا يعرف اسمه، اسم أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وسأذكره كاملا، وأين يلتقي بنسب النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر اسمه عبد الله، وأبوه أبو قحافة هو عثمان، اسمه كاملا عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم ابن مرة ابن كعب، هنا يلتقي بنسب النبي صلى الله عليه وسلم، مرة ابن كعب، يلتقي أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم، ابن مرة ابن كعب ابن لؤي القرشي التيمي رضي الله تعالى عنه. أمه هي أم الخير سلمى بنت صخر القرشية التيمية كذلك، أسلمت في مكة قبل الهجرة رضي الله تعالى عنها. قيل في اسم أبي بكر أن اسمه عتيق، ولكن الصحيح أن عتيق وصف له. قال ابن أبي مليكة رحمه الله تعالى من التابعين: إنما كان عتيق لقبا لأبي بكر، لقب به لأن وجهه كان جميلا، هذا سبب من أسباب تسمية أبي بكر بعتيق. السبب الآخر جاء في حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أن أبا بكر أباها، أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت عتيق الله من النار. قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: فيومئذ سمي عتيقا. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ولد بعد عام الفيل بسنتين وستة أشهر. عام الفيل تعرفون، سمي عام الفيل بسبب ما حصل في تلك السنة من هجوم أبرهة ومن معه يريدون هدم الكعبة. النبي صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل، وهو بالسنة الميلادية الأفرنجية 570 ميلادي أو 571 ميلادي، ولد النبي صلى الله عليه وسلم بعام الفيل. أبو بكر كان يصغر النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين وستة أشهر، فولد بعد عام الفيل بسنتين وستة أشهر، فكان يصغر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السن. أبو بكر رضي الله تعالى عنه عاش في جاهليته حسن الخلق، يذكر في سيرته رضي الله تعالى عنه أنه لم يشرب الخمر في الجاهلية وحرمها على نفسه، يذكر في سيرته في الجاهلية أنه لم يسجد لصنم قط. تعرفون الآن بعضهم يخصص علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بكرم الله وجهه، قالوا والسبب في ذلك أنه لم يسجد لصنم قط، وهذا التخصيص خطأ، لأنه يعني ليس هو الوحيد من الصحابة الذي لم يسجد لصنم قط، بل أبو بكر رضي الله تعالى عنه كذلك لم يسجد لصنم قط، فتخصيص علي رضي الله تعالى عنه بذلك لا يصح. فنقول رضي الله تعالى عنه نعم وكرم الله وجهه، ولكن لا يخص بذلك دون غيره من الصحابة رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان من أعلم أهل قريش بالأنساب، كان مشهورا بذلك. إذا جاء أحد وسأل عن النسب أنساب قريش والعرب، كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه من أعلم الناس من أعلم قريش بالأنساب رضي الله تعالى عنه. كان صديق النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، كان رضي الله تعالى عنه أول الرجال الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي ولما بعث صلى الله عليه وسلم، ما تردد قط في الإيمان، صدق النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ولذلك سمي صديقا كما تعلمون في حادثة الإسراء لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة. لما رجع قام كفار قريش، أخبره النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبوا إلى أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، صديق النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ذهبوا إليه فقالوا له: ألم تسمع ماذا يقول صاحبك؟ فقال رضي الله تعالى عنه: ماذا قال؟ قالوا: يزعم أنه ذهب البارحة إلى بيت المقدس ثم رجع. هذه القاعدة لا بد أن تكون في قلب المسلم التي قالها الآن أبو بكر رضي الله تعالى عنه. بعض الناس يريد أن يعرض كل شيء على عقله. الشريعة هناك أحكام شرعية وأمور غيبية، نعم تعرض على العقل، ولكن الشريعة كما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى تأتي بما تحار بها العقول ولا تأتي بما تحيله العقول. يعني قد يحار العقل كيف ذهب النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة واحدة في ذلك الوقت من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم رجع، هذا ليس من المستحيلات، ولكن يحتار العقل كيف ذهب. الآن مثلا مثال للتقريب، ليس مثالا مطابقا، مثال للتقريب، الآن بالطائرة تذهب بليلة واحدة من مكان إلى مكان ثم ترجع وأكثر من ذلك، هذا مثال للتقريب. أبو بكر رضي الله تعالى عنه هذه القاعدة عنده، ما هي القاعدة؟ إن كان السند ثابتا، إن كان صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد صدق. قال: أو قد قالها، هذه أو أول شيء قالها النبي صلى الله عليه وسلم، أو قد قالها، لئن كان قالها فقد صدق مباشرة. قبل سنوات عرض على أحدهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمس، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. لما عرض عليه رفض الحديث، قال: أنا ما أصدق الحديث هذا، عقلي ما يدخل، كيف جناح بعوض فيه داء والجناح الآخر فيه دواء؟ عقلي رفض الحديث. بعد سنوات من هذه الكلمة يقال أنه في مركز للأبحاث في أوروبا حلل الذباب فوجد حقيقة علمية أن في أحد الجناحين داء وفي الآخر دواء. لما سمع بهذه الحقيقة العلمية قال: صدقت حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الآن لما عرض عليك هذا الحديث وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم رفضته، وبالحقيقة العلمية فقط تقبل، هذه هي المشكلة. ولذا الكثير من الأحكام الآن الناس خاصة في مثل هذه الحياة المادية التي طغت فيها المادة، طغت المادة، كل حكم تعرضه على الناس يقولك: ليه الحين ما اقتنعت، ما اقتنعت، ما اقتنعت، ما اقتنعت. هذه مشكلة. أصل أول سؤال: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم بعد ذلك تدرج في ذلك. أما يرفض فقط لعدم اقتناعك أنت، ليس من المستحيلات عدم اقتناعك أنت، هذه مسألة خطيرة جدا. فسمي أبو بكر رضي الله تعالى عنه صديق، صديقا، وقد وصفه الله عز وجل بالقرآن بذلك. قال الله عز وجل: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. جاء في تفسير هذه الآية: والذي جاء بالصدق هو النبي صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وصفه الله عز وجل في كتابه بأنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر رضي الله تعالى عنه في صفته، بما أننا نتكلم عن سيرته، صفته الخلقية كان رضي الله تعالى عنه أبيض اللون، وكان نحيفا، حتى إن إزاره كان يسقط من نحافته رضي الله تعالى عنه، وكان رجلا أسيفا. أسيفا كان رقيق القلب، تعرفون يعني في سيرته أنه لا يكاد يسمع القرآن إلا بكى رضي الله تعالى عنه. أبو بكر رضي الله تعالى عنه كما قلنا كان أول الرجال الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر رضي الله تعالى عنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه من بداية الدعوة إلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أصبح خليفة النبي صلى الله عليه وسلم. من فضائل أبي بكر رضي الله تعالى عنه، هذه وقفة عظيمة لابد علينا أن نقف معها وأن نراجع أنفسنا، بمجرد أن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالدعوة، أسلم على يديه كثير من الصحابة، ويكفي من هؤلاء الصحابة الذين أسلموا على يد أبي بكر رضي الله تعالى عنه 5 من 10 المبشرين بالجنة. من يذكر لي 10 المبشرين؟ أنا ما أريد، سأذكر لكم 5 الآن حتى ننشط الذاكرة. 10 كاملين، هي سهلة، نريد ممتاز. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ممتاز. هؤلاء 4 الآن، بقي كم؟ أنا بودي الشباب الصغار بعد يشاركونا. هذول 4 قلناهم: أبو بكر، عمر، عثمان، علي، هؤلاء 4 الآن، نريد 6 حتى طبعا الصحابة الذين بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة أكثر من 10، ولكن نريد الذين أتوا بحديث واحد. ها، عبد الرحمن بن عوف، كملنا الآن 5، باقي 5. من سعد؟ ممتاز، سعد وسعيد، صحيح، سعد ابن أبي وقاص وسعيد ابن زيد. كم كملنا الآن؟ 7. غششت ولدك، ها؟ ولدك؟ عسى الله يحفظه، ها؟ غششته عادي، دائما مفتوحة اليوم. طيب، ها؟ طلحة والزبير دائما، ها؟ طلحة والزبير، بقي 1، أبو عبيدة ابن الجراح. احفظوها حتى لو رجعتم إلى أهاليكم في البيت مسابقة، لو جائزة دينار، بنص دينار، قل لهم أبي اليوم 10، عطوا كل واحد ورقة ويكتبون، يستخدم النت في البداية غيره، نشط فقط الذاكرة، لو هدية بنصف دينار حتى تتعود يعني أذهان العيال وغيرهم وكذا على أسماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. طبعا من باب الطرفة، أنا أذكر في الحج كنا نسأل عن أسماء الصحابة وغيرهم وكذا، وهذا ما شاء الله جواب جواب جواب، قلنا هالمرة جائزة على صاحب الحملة، الحج السنة الجاية ببلاش. كم الحج؟ تعرفون 2000 دينار ما هو شوية. فرأيت صاحب الحملة يقول لي يعني لا توهقني، عرفتوا كيف يعني مبلغ 2000 دينار ما هو شيء. قلت الجائزة اللي جاوا كلهم، قلت لهم الصحابة الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر 310، من يذكر أسماءهم كلهم؟ هذا تنشيط للذاكرة، ولكن كان صاحب الحملة شو قال؟ جزاك الله خير. طيب، نكمل. الخمسة الذين أسلموا فقط، طبعا أسلم على يد أبي بكر رضي الله تعالى عنه كثر من الصحابة، ولكن من أبرزهم ويكفي ذلك في ميزان أبي بكر رضي الله تعالى، خمسة من العشرة المبشرين بالجنة هم عثمان بن عفان والزبير وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص. إخوان، وقفة عظيمة. ماذا فعلنا لدين الله عز وجل؟ كم اهتدى على أيدينا من أناس؟ والهداية قد تكون حتى ممن هم ينتسبون إلى الإسلام. كم دعوت أخا لك صديقا لك إلى الصلاة؟ هل اتصلت على أحدهم مثلا، فلان ما أراك في المسجد، جار لك، صديق لك، معك في العمل، زميل لك في العمل؟ حتى في بعض الأحيان يكون عامل عندك كافر رأيته في الشارع. الدعوة إلى الله عز وجل تحتاج إلى رجال. الدعوة إلى الله عز وجل تحتاج إلى من يبذل من وقته. نعم، ستبتلى، سيقال عنك كلام، إلى آخر هذه الأمور، ولكن لابد من البذل. أبو بكر رضي الله تعالى عنه كما ذكرنا من العشرة المبشرين بالجنة، وقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة في أكثر من موضع، وقد ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في مقام الصديقية لما كان على جبل أحد. في الصحيح صعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل أحد، وجبل أحد يا أخوان جبل عظيم. يعني تخيل، النبي عليه الصلاة والسلام كان راجعا مرة من إحدى غزواته، مر على جبل أحد، ماذا قال لما رآه؟ ها يا أخوان، نقف، جبل أحد جبل يحبنا ونحبه، جماد، نحن نقول له عند في المصطلحات العلمية جماد، ولكن يحب النبي صلى الله عليه وسلم. هل نحن حقيقة نحب النبي عليه الصلاة والسلام؟ من دلائل المحبة هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أموره. صعد النبي صلى الله عليه وسلم على أحد، هو وأبو بكر وعمر وعثمان، في رواية أن طلحة وعلي وغيره، فاهتز الجبل. اهتزاز الجبل كان عليه من في ذلك الوقت؟ هؤلاء، النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فاهتز الجبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسكن أو أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. الله أكبر. أبو بكر رضي الله تعالى عنه هو ثاني اثنين، إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. وتعرفون قصة الهجرة، وهو من خواص الناس، لذلك اختاره النبي صلى الله عليه وسلم للهجرة معه. وسأذكر لكم بعض المواقف لأبي بكر في قصة الهجرة، ولعلي أطيل في قراءة وذكر هذه المواقف، مواقف عظيمة. لما أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة، تعرفون في وقت الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم أذن للصحابة الذين أسلموا وأوذوا أن يهاجروا. في البداية أذن لهم بالهجرة إلى الحبشة، وبعد ذلك لما حصلت بيعة العقبة الأولى والثانية، والأنصار كانوا يستقبلون وبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على النصرة، أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة. فبدأ الصحابة يهاجرون إلى المدينة، إما فرادى وإما جماعات، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذن له بالهجرة. ولما جاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر بالهجرة. لما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم، وتعرفون في ذلك الوقت، حتى أنه لما أخبر كفار قريش يعني في ذلك الوقت عزم كفار قريش على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرفون قصة حادثة نوم علي بن أبي طالب في فراش النبي صلى الله عليه وسلم. لما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه نصف النهار يعني الظهر، في ساعة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أبا بكر فيها. الصديق مع صديقه يعرف، إذا جاءك اتصال من صديقك في وقت متأخر وهو في عادته لا يتصل في هذا الوقت، اعلم أن الأمر مهم. هذا الصديق الذي يعرف صديقه، هذا الصديق الذي يعني كما يقال هو عالم بأمور صديقه قبل أن يعرفه ذلك. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه في هذه الساعة، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم متقنعا حتى لا يراه أحد، جاء في الظهيرة متقنع. فطرق الباب، فذهب أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى الباب فقال: ما جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة إلا لأمر حدث. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم داخل البيت فقال مباشرة لأبي بكر: أخرج من عندك يا أبا بكر. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: إنما هم أهلك يا رسول الله بأبي أنت وأمي، إنما هم ابنتاي عائشة وأسماء. هذا أمر مهم، أن ابنتي أبي بكر يحفظان سر أبيهما. لابد أن يتربى الأولاد على حفظ السر. أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان يعلم وكان يعلم أولاده هذا الأمر العظيم، ولذلك لما دخل قال: إنما هم ابنتاي، يعني سيحفظون هذا السر. هذا هو التعليم الصحيح. بعض الناس لا يعلم أولاده شيء من الخلق وكتمان السر، بمجرد أن يأخذ الكلمة مباشرة ينشرها. فقال: إنما هم ابنتاي عائشة وأسماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: وعائشة وأسماء يسمعان الآن. قال: فإني قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: فالصحبة بأبي أنت يا رسول الله. ماذا طلب؟ في ذلك الوقت يا أخوان النبي عليه الصلاة والسلام متربص به، يريد الكفار أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. لم يقل بحفظ الله، لم يقل تذهب وأنا آتي بعدك. هذا هو الصديق والصاحب الذي يخاف على صاحبه، ومن هو الصاحب؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. قال: الصحبة، ترى أخطر طريق الآن، أخطر طريق في تاريخ الإسلام هو طريق هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. كل الكفار يريدون قتل النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا بقريش. قال لها: الصحبة يا رسول الله، ما قال لها أنا سأهاجر أيضا، الصحبة يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، يعني أنت صاحبي. تقول أمنا عائشة حقيقة موقف عظيم، تقول رضي الله تعالى عنها: فلقد رأيت أبا بكر يبكي من الفرح، يبكي من الفرح، النبي صلى الله عليه وسلم أذن له أن يهاجر معه. طريق خوف، يبكي من الفرح أن يكون صاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف. في المسند، وأيضا هذا متعلق بحادثة الهجرة، تقول أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج معه أبو بكر، يعني في الهجرة، احتمل أبو بكر ماله كله 5,000 درهم أو 6,000 درهم. أنت تارك عيالك، تارك أهلك، أترك لهم شيئا. تقول أسماء رضي الله أخذ جميع ماله 5,000 درهم أو 6,000 درهم. هذه هجرة. كم يوم سيقف النبي صلى الله عليه وسلم أخذ جميع ماله، لأنه يعلم أن هذا الطريق سيحتاجون فيه إلى أموال. عين ترسله، من يدلك الطريق. لما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام ووصل إلى المدينة واشترى مكان المسجد النبوي، أموال. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته قال: ما نفعني مال مثل مال أبي بكر رضي الله تعالى عنه. إخوان، يحفظ النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأخوة وهذه الصحبة وهذه الصداقة. طيب، تركهم لمن؟ عندهم أقارب، جدهم موجود كذا، ولكن أخذ جميع ماله رضي الله تعالى عنه. تقول أمنا أسماء رضي الله تعالى عنها: فدخل علينا جدي أبو قحافة، اللي هو والد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وقد ذهب بصره، كان ضريرا أعمى لا يرى، فقال: والله إني لا أراه قد فجعكم بماله ونفسه. يقول: أنا أعرف ولدي، أعرف ذهب مع محمد لم يكن قد آمن، لأنه والد أبي بكر أبو قحافة أسلم يوم الفتح. قال: إني لا أراه قد فجعكم بماله ونفسه، ذهب بنفسه سيقتل مع محمد، وكذلك أخذ جميع المال. هنا التربية، أو مثل عيالنا وبناتنا وغيرهم، الله المستعان، نسأل الله عز وجل أن يصلحنا ويصلح أهالينا وأولادنا أجمعين. أي ما ترك لنا شيء، ما خلى شيء، ما عندنا شيء، ولكنهما مؤمنات. فهنا أسماء رضي الله تعالى عنها تقول: فأخذت أحجارا فوضعتها في كوة البيت، مثل الحفرة تكون في الحائط أو شيء يوضع فيه يعني المال. تقول: كان أبي يضع فيها ماله، ثم وضعت عليها ثوبا على هذه الأحجار. تقول: ثم أخذت بيدي جدي، قالت: يا أبه، ضع يدك على هذا المال. تقول أمنا، تقول أسماء رضي الله تعالى عنها: فوضع يده عليه، فقال: لا بأس، إن كان قد ترك لكم هذا فقد أحسن، وفي هذا لكم بلاغ. وهي ما وضعت إلا أحجار حتى تسكت به جدها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر هذا الجميل من أبي بكر كما ذكرنا. ولذلك لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته قال: ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافيناه ما خلى أبا بكر. كل الناس، نعم، تفضلوا علينا بأشياء ولكن كافيناهم، رددنا هذا الجميل ما خلى أبا بكر رضي الله تعالى عنه. فإن له عندنا يدا، نعمة وفضل، يكافئه الله به يوم القيامة. يقول: وما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليله رضي الله تعالى عنه. لما سمع هذه الكلمات أبو بكر رضي الله تعالى عنه بكى، كان رجلا أسيفا، بكى رضي الله تعالى عنه وقال: هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله. الصاحب مع صاحبه والصديق مع صديقه يعرف حاجة الصديق قبل أن يسأله. إذا كان لك صاحب، إذا كان لك صديق، تحسس أموره، كما يقال: ناقصك شيء، ترى أنا حاضر. بعض الناس لا، يحرج صديقه إلى أن يطلب منه. كن قريبا منه، اعرف الحاجة قبل أن يطلب. أبو بكر رضي الله تعالى عنه هكذا كان فعله مع النبي صلى الله عليه وسلم. من الوقفات نذكر منافسة الفاروق لأبي بكر رضي الله تعالى عنه. يقول عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه، ما أدراكم من الفاروق؟ يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، فوافق ذلك مالا عندي. قال فاليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، يعني ما سبقته يوما من الأيام. قال فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بنصف مالي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت لأهلك يا عمر؟ قال تركت مثله، يعني النصف الآخر. يقول عمر رضي الله تعالى عنه وأتى أبو بكر رضي الله تعالى عنه بجميع ماله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ ماذا قال؟ قال الله ورسوله، رضي الله تعالى عن أبي بكر وعن بقية الصحابة. في عهد عمر كأن رجالا، يعني تناقش بعض الرجال عن أبي بكر وعمر، فكأن رجالا فضلوا أبا بكر، فضلوا عمر على أبي بكر، فبلغ ذلك الفاروق رضي الله تعالى عنه، فقام وخطب وقال والله لليلة من أبي بكر خير من ماذا؟ ها؟ يقول خير من آل عمر، وليوم من أبي بكر خير من آل عمر. انظر إلى من يعرف الحق لأهله، هؤلاء، هذا من عمر رضي الله تعالى عنه، يقول ليلة واحدة من أبي بكر خير من آل عمر، ويوم واحد من أبي بكر خير من آل عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ثم قال لقد خرج رسول الله، يتكلم عن الهجرة الآن، سنقف معها وقفات، واعتذر إن أطلت لعلي أختصر يعني فيما جمعته من سيرة أبي بكر رضي الله تعالى. يقول عمر لقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لينطلق إلى الغار ومعه أبو بكر، يقول وأبو بكر رضي الله تعالى عنه جعل يمشي ساعة بين يديه أمامه وساعة خلفه. مر أبو بكر رضي الله تعالى عنه أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ومر أبو بكر رضي الله تعالى ساعة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ففطن له النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا أبا بكر ما لك تمشي ساعة بين يدي وساعة خلفي؟ فقال يا رسول الله أذكر الطلب فأمشي خلفك، الذين يطلبونك من خلفك فأمشي خلفك حتى إذا أصيب يصاب أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ثم النبي عليه الصلاة والسلام يستطيع أن يفر. قال ثم أذكر الرصد فأمشي أمامك يا رسول الله. يقول عمر رضي الله تعالى عنه فلما وصلوا أو وصل إلى الغار، قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم مكانك حتى أستبرئ الغار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر هل تود أو تحب إن حدث شيء يحصل بك لا بي؟ فقال نعم يا رسول الله. هذا والله الفداء، هذا والله الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا والله الصاحب والصديق الصادق رضي الله تعالى عنه. من فضائل أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه شهد جميع المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، جميع المشاهد كان هو بجانب النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قرأتم في سير الصحابة، إذا قرأتم شهد المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فاعرفوا هذا فضل عظيم. من فضائل، طبعا لم يختص هذه الفضيلة بأبي بكر، بل غيره من الصحابة مثل عمر رضي الله تعالى عنه شهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم. من فضائل أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما للصحابة: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد منكم اليوم جنازة؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد اليوم مريضا؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. وقفة عظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. الوقفة مع هذه أننا لابد علينا أن نطرق جميع أبواب الخير، ما نستطيعه ليكن لك حظ من قراءة القرآن وحفظه وتدبره، ليكن لك حظ من صيام النوافل، ليكن لك حظ من قيام الليل، ليكن لك حظ من مساعدة الآخرين، ليكن لك حظ من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا يكن فقط همك الأنس والجلوس مع الأصدقاء والقيل والقال، لابد عليك أن تستثمر هذا الوقت. انظر إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمور، وأبو بكر يقول: أنا 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 أنا. فقال: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. المبادرة إلى الخيرات، لا تترك بابا من أبواب الخير إن استطعت عليه إلا وقد فعلته. في بعض الأحيان يا أخوان أمر سهل جدا، قد يكون في مسجد من المساجد الإمام مشغول والمؤذن مشغول، الإمام عنده دروس والمؤذن كذلك عنده دروس وارتباطات، لماذا لا تجلس في المسجد وتعلم أولاد المسلمين الفاتحة، القرآن قصار المفصل؟ والله يا أخوان عمل نحتاجه. تخيل أنت في ميزانك قراءته للقرآن طول عمره، من يتصدى لمثل ذلك؟ في بعض الأحيان نطلب ونطلب ونطلب، منهم من يستمر يوم ويومين ثم بعد ذلك يقف. نشر الخير، نشر الدروس، العمل في الدعوة، قل قليل الذين يعملون. لا تترك بابا من أبواب الخير إلا ولك يد إن استطعت. النبي صلى الله عليه وسلم أشار قبيل موته لخلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، قال: موروا أبا بكر فليصلي بالناس. وكذلك المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله ثم قالت: لو جئتك ولم أجدك، قال: اسألي أبا بكر. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم لخلافة أبي بكر بعده رضي الله تعالى عن أبي بكر. أبو بكر رضي الله تعالى عنه من أعظم المواقف التي وقفها وقت موت النبي صلى الله عليه وسلم، التي لم يصدق ذلك كبار الصحابة. تخيل الموقف العظيم، أن النبي صلى الله عليه وسلم يموت، ماذا يحصل؟ لذلك عمر رضي الله تعالى عنه لما سمع بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه بالسنح عند زوجته، مكان يعني يبعد عن المدينة قليلا، عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لما سمع عمر رضي الله تعالى عنه بموت النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيفي هذا. موقف عظيم. هنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه أرسل إليه وجاء، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال لابنته: ما الخطب؟ علم أن النبي صلى الله عليه وسلم وقبل النبي صلى الله عليه وسلم بين عينيه وقال طبت حيا وميتا يا رسول الله. القصة طويلة ولكن هنا الثبات. خرج أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى الصحابة الذين كانوا في المسجد وعلى رأسهم عمر رضي الله تعالى عنه، وعمر يقول لا أسمعن أحدا يقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات ولكنه أرسل إليه كما أرسل إلى موسى بن عمران، السند الصحيح. فلبث عن قومه 40 ليلة والله ليبعثنه الله فيقطع أيدي رجال وأرجلهم يزعمون أنه مات. ظهر هذا كلام عمر رضي الله تعالى عنه في هذا الموقف العظيم. هنا أبو بكر يسمع كلام عمر رضي الله تعالى عنهم فقال أيها الحالف على رسلك، أيها الحالف على رسلك، اربع على نفسك. كان يحلف عمر، والله لا أحد يقول ذلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. يقول أبو بكر ألم تسمع قول الله عز وجل إنك ميت وإنهم ميتون، وقول الله عز وجل وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. ثم أتى المنبر أبو بكر رضي الله تعالى عنه وصعد، الآن هو تحت المنبر، ذهب إلى المنبر وصعد أبو بكر رضي الله تعالى عنه وقال اجلس يا عمر، يخاطب عمر رضي الله تعالى عنه، فأبى عمر أن يجلس، فقال المرة الثانية اجلس يا عمر، فأبى عمر أن يجلس. هنا تكلم أبو بكر، أبى عمر المرة الأولى، المرة الثانية اكتفى. فهنا تكلم أبو بكر رضي الله تعالى عنه بصوت عال يسمع بقية الصحابة، فحمد الله عز وجل وأثنى عليه وتشهد. هنا أقبل الصحابة على أبي بكر وتركوا عمر، فقال أيها الناس هل مع أحد منكم عهد بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لا يا أبا بكر. قال أما بعد فمن كان يعبد الله عز وجل فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات وإن الله عز وجل يقول إنك ميت وإنهم ميتون، حتى فرغ من الآية، وإن الله عز وجل يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، حتى انتهى من الآية رضي الله تعالى. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن الله عز وجل أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر رضي الله تعالى عنه. سكن الأمر الآن، بويع بالخلافة رضي الله تعالى عنه في قصة سقيفة بني ساعدة رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين، في خلافته قاتل المرتدين حتى قيل إن أبا بكر أو إن الله عز وجل نصر الإسلام بأبي بكر رضي الله تعالى عنه يوم الردة وبأحمد يوم الفتنة، وقتل الله عز وجل مسيلمة الكذاب في عهد أبي بكر في حرب اليمامة. ومع ذلك مع شدة هذه الأمور أنفذ جيش أسامة الذي قد وعده النبي صلى الله عليه وسلم. في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه فتحت فتوحات الشام وفتوحات العراق، وفي عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه جمع القرآن، أمر زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن يجمع القرآن، أتعب الخلفاء من بعده رضي الله تعالى عنه. في السير وإن كان بعضهم يقول ليست بثابتة، ولكن هي تعبد سيرة هذا الرجل رضي الله تعالى عنه، أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: كنت أفتقد أبا بكر رضي الله تعالى عنه أيام خلافته بين فترة وأخرى. يقول: أنا معه ولكن في بعض الأحيان لا أجد أبا بكر، لا أدري أين يذهب رضي الله تعالى عنه. يقول: فلحقته يوما فإذا هو بظاهر المدينة، يعني خارج المدينة، قد خرج متسللا حتى لا يراه أحد رضي الله تعالى عنه. يقول: فأدركته وقد دخل بيتا حقيرا في ضواحي المدينة. قال: فمكث هناك مدة ثم خرج وعاد إلى المدينة. يقول عمر رضي الله تعالى عنه: فقلت لأدخلن هذا البيت حتى أرى ماذا يفعل أبو بكر رضي الله تعالى عنه في هذا البيت. يقول: فدخلت فإذا امرأة عجوز عمياء وحولها صبية صغار، فقلت: يرحمك الله يا أمة الله، من هذا الرجل الذي خرج منكم الآن أو الذي يأتيكم في هذه الفترة؟ فقالت: والله لا أعرفه. هذا من؟ الخليفة، هذا الرأس الأول الأعلى في الدولة. تقول: إنه لا يتردد علينا حينا، والله إني لا أعرفه. قال عمر: فماذا يفعل يعني عندكم؟ فقالت: إنه يأتي إلينا فيكنس دارنا ويطبخ عشاءنا وينظف قدورنا ويجلب لنا الماء ثم يذهب. فلما سمع هذا الكلام عمر رضي الله تعالى عنه بكى وقال: الله أكبر، والله لقد أتعبت من بعدك يا أبا بكر. كان رضي الله تعالى عنه أبو بكر كان شديد المحاسبة لنفسه، هذه دروس لابد أن نتعلمها حقيقة. كان من أشد الصحابة محاسبة لنفسه. ومن هو المبشر بالجنة؟ من هو؟ تعرفون مثلا حديث أبو بكر كان فحاشا أو فاحشا في الكلام، يلعن ويسب، ما نعرف، ولكن مع ذلك ماذا كيف كان يحاسب نفسه هذا الرجل العظيم. دخل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يوما على أبي بكر وهو يجذب ويجبذ لسانه، يعني دخل عليه فجأة لأبو بكر رضي الله تعالى عنه ماسك لسانه هكذا يسحبه، فتعجب عمر لهذا الفعل، فقال: مه يا أبا بكر، غفر الله لك، يعني ماذا تفعل؟ فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: إن هذا أوردني الموارد. انظروا إلى مجالسنا والله المستعان، فلان فيه وفلان فيه، والعضو الفلاني والوزير الفلاني وكذا، وفلان طلق زوجته، وفلان بينه وبين أبوه مشاكل، وفلان كذا، مجالس ساعات وننام ولا نشعر بشيء ولا يحاسب نفسه بشيء، وكأنه لا، الناس تدري والموضوع عادي. أبو بكر ماذا يقول؟ يقول: هذا أوردني الموارد، يحاسب نفسه. رأى أبو بكر رضي الله تعالى عنه، انظروا إلى محاسبة النفس والخوف، الخوف من الله عز وجل. رأى أبو بكر رضي الله تعالى عنه طيرا واقعا على شجرة، هذا الذي يتفكر بالأمور التي حوله، فقال: طوبى لك يا طير، والله لوددت أني كنت مثلك تقع على هذه الشجرة وتأكل من الثمر ثم تطير، وليس عليك حساب ولا عذاب، والله لوددت أني كنت شجرة إلى جانب الطريق، مر علي جمل فأخذني فأدخلني فاه فلاكني ثم ازدردني ثم أخرجني بعرا ولم أكن بشرا. هذا الذي يحاسب نفسه رضي الله تعالى، سباق في الأعمال، مبشر بالجنة، سيرته عطرة، ومع ذلك يخشى على نفسه. مرض أبي بكر رضي الله تعالى في السنة، طبعا استلم الخلافة في السنة 11 لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، وجلس في خلافته 2 سنة و4 أشهر. مرض أبو بكر رضي الله تعالى عنه في 13 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: كان أول بدء مرض أبي بكر، هذا سبب مرض موت أبي بكر رضي الله تعالى عنه، أنه اغتسل يوم الاثنين 70 خلونة من جماد الآخرة، اغتسل وكان يوما باردا، فحمى 15 يوما، أصابته الحمى 15 يوما لا يخرج إلى الصلاة. ودخل عليه الصحابة في مرضه فقالوا لأبي بكر: ألا ندعو لك طبيبا ينظر إليك؟ فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: قد نظر إلي. فقالوا: ما قال؟ قال: إني فعال لما أريد. تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنه كذلك لما ثقل، يعني اشتد به هذا المرض، تمثلت أمامه بهذا البيت: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. فسمعها أبو بكر رضي الله تعالى عنه وهو في مرضه، فكشف الغطاء عن وجهه وقال: ليس ذلك يا بني، ولكن قولي. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. يقول الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه وعن أبيه: لما احتضر أبو بكر رضي الله تعالى عنه قال: يا عائشة، انظر اللقحة التي كنا نشرب من لبنها، الناقة التي نأخذ من لبنها، والجفنة التي كنا نستصبح فيها، الطبق أو الصحيفة، والقطيفة التي كنا نلبسها، اللباس الذي كنت ألبسه، الناقة التي نأخذ منها، الصحن، الإناء، والملابس التي نلبسها، فإنا كنا ننتفع بذلك حين كنا في أمر المسلمين، فإذا مت فردديه إلى عمر، لأنه أوصى بالخلافة من بعده إلى عمر رضي الله تعالى عنه. انظروا إلى في آخر حياته، يقول: هذه الأمور قد نراها يسيرة ولا شيء، أردديها إلى عمر، كنا ننتفع فيها أيام ما كنا في أمر المسلمين. يقول: فلما مات أبو بكر رضي الله تعالى عنه أرسلت عائشة بذلك إلى عمر، فقال عمر رضي الله تعالى عنه: رضي الله عنك يا أبا بكر، لقد أتعبت من جاء بعدك. إي والله، لقد أتعب من جاء بعده رضي الله تعالى عنه. توفي رضي الله تعالى عنه في المدينة كما قلنا في 13 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ابن 63 سنة، مثل عمر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أوصى بالخلافة لعمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ودفن إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد جمع الله بينهما في التربة كما جمع بينهما في الحياة، فرضي الله عنه وأرضاه. أولاد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ترك من الأولاد عبد الله وعبد الرحمن ومحمدا وعائشة وأسماء وأم كلثوم، 6، 3 ذكور و3 إناث. زوجاته رضي الله تعالى عنه، تزوج أبو بكر رضي الله تعالى عنه يعني في حياته كلها 4 نسوة، أنجبن له 3 ذكور و3 الإناث، وهن على التوالي، وأختم بذلك. الأولى قتيلة بنت عبد العزى، وهذه قد اختلف في إسلامها، وهي التي ولدت له عبد الله وأسماء، وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه قد طلقها في الجاهلية. الزوجة الثانية هي أم رومان بنت عامر من بني كنانة، مات عنها زوجها بمكة فتزوجها بعده أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وولدت لأبي بكر عبد الرحمن وعائشة. إذن الأولى عبد الله وأسماء، الثانية عبد الرحمن وعائشة. وقد أسلمت أم رومان رضي الله تعالى عنها قديما وبايعت وتوفيت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة سنة 6 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. الزوجة الثالثة وهي أسماء بنت عميس أم معبد، وهذه أسماء من المهاجرات الأوائل، أسلمت قديما قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وهاجر بها زوجها، كانت زوجا لي جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، هاجر بها زوجها جعفر إلى الحبشة ثم إلى المدينة. وبعدما استشهد جعفر رضي الله تعالى عنه في غزوة مؤتة تزوجها أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وولدت لأبي بكر رضي الله تعالى عنه محمدا. متى ولدت؟ قصتها مشهورة ولكن الربط قد يذهب، في حجة الوداع، معروف القصة، في حديث جابر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم، أسماء بنت عميس زوج أبي بكر رضي الله تعالى عنه ولدت محمدا في حجة الوداع. الزوجة الرابعة حبيبة بنت خارجة بن زيد، وهي التي كان عندها وقت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بالسنح، الأنصارية الخزرجية، وهي التي ولدت بعد وفاته، بعد وفاة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، أم كلثوم. وبهذا قد اختصرنا سيرة هذا الصحابي الجليل، وإن كان الكلام عليه يطول، وأعتذر منكم على هذه الإطالة، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاك الله الشيخ خيرا على هذه المحاضرة الطيبة، الله يحفظك.
الله يبارك، نعتذر من الإطالة،
تفضلوا على العشاء.
الله ينساكم، بارك الله يبارك.
مرحبا ومسهلا. يا مرحبا.
أنا بكتب لك لا تختصر.
أنا أظن اختصر
لازم.
الله يبارك، الله يجزاكم خير.
آمين آمين، تفضل.